العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وفي سورة التوبة كنا وقفنا على الآية 84، والسياق لا يزال في الحديث عن أحوال المنافقين في المدينة ومواقفهم من النبي صلى الله عليه وسلم والأحكام التي نزلت تتحدث عن حالهم وأحكامهم. وكنا قد وقفنا عند قول الباري جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. مر بنا عدد من المواقف التي وقفها المنافقون من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهم وتخلفهم عنه في المعارك وفرحتهم بهزيمته وقولهم لبعضهم لا تنفروا في الحرب. وفي هذه الآية التي سمعتموها نهي من الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي على أحد من المنافقين إذا مات، أو أنه يشيع جنازته، أو يستغفر له عند قبره. وعلل ذلك بأنهم كفروا، فقال إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. وهذا هذا النهي يجب أن يكون عقيدة عند كل مسلم نحو المنافق، وذلك أن يتبرع الإنسان المؤمن من المنافقين ومن صفاتهم، فلا يتصف بشيء من صفاتهم. وسبب نزول هذه الآية هي أن عبد الله بن أبي بن سلول لما أنه حضرته الوفاة جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه أن يحضر وفاته ويسأله قميصه أن يكفن به والده وأن يصلي عليه ويستغفر له. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب مع ابن عبد الله بن أبي لأن هذا الابن من الصحابة الفضلاء وليس كأبيه، ليس منافحا. فتطيبا لنفس الولد ذهب النبي صلى الله عليه وسلم معه وأعطاه قميصه ليكفن به وصلى عليه وشيع جنازته ووقف عند قبره يستغفر له. فعاتبه الله جل وعلا وقال ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله. واذا كانت هذه حالهم فلا يصلح ان يصلى عليهم ولا ان تشيع جنائزهم ولا ان يستغفر لهم لانهم كفرة، وهم اشد قبحا من الكفرة الواضحين، لان الكافر الواضح مجتنب، ولكن الاشكال في من يدعي الاسلام وهو على الكفر فيتظاهر للمسلمين بانه منهم فيأمنوه ويطلع على احوالهم وهو عدوهم في الحقيقة. ولهذا كانت منزلة المنافقين اقبح من منزلة الكفار الواضحين، كما اخبر الله تعالى عنهم انهم في الدرك الاسفل من النار لقبح صنيعهم وشدة خطرهم على المسلمين. انهم كفروا بالله ورسوله، اي لم يؤمنوا بالله ولم يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وانما هم على خلاف ذلك، انما هم على الكفر. وان صلوا وقاموا وجاهدوا وتظاهروا بالصلاح، الا انهم لم يصلوا ايمانا ولم يعملوا الاعمال الصالحة، وهم يؤمنون بانها عبادة وقربة، وانما عملوها لاجل ان يبقوا مع الناس ويعيشوا معهم، وماتوا وهم فاسقون، اي خارجون عن الطاعة ومتجاوزون للحدود. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية لا يصلي على أحد من المنافقين ولا يقوم على قبره. ثم قال الله جل وعلا منبها الإنسان المؤمن أن ينخدع بالمظاهر، يقول ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. يكون عندهم ثراء، عندهم غنى ومال، عندهم منازل وبساتين ومراكب، وعندهم أولاد، وعندهم حرث وماشية، فليست هذه هي المعايير في من يحب أو يبغض. فلا تعجبك أموالهم وأولادهم، هذه ليست مقياسا في الموالاة، إنما الموالاة في التوحيد والطاعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قد يطرأ على بعض الجهلة يقول لماذا يكون هؤلاء الكفرة أو هؤلاء المنافقون عندهم هذه الأموال وعندهم هذه القدرات وعندهم هذه المتع؟ يقول الله جل وعلا إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا. فسر العلماء رحمهم الله ذلك في أحد أمرين، قالوا إنما يريد أن يعذبهم بها في أن يجحدوا الزكاة فيعذبون على جحدها، والوجه الثاني أنهم ينخدعون بهذه الزينة ويفرحون بها ويركنون إليها ويأنسون بها فيستمروا على ضلالهم وغيهم ويقولون لسنا بحاجة إلى الطاعة لأننا نحن أكثر مالا وأولادا من أولئك الذين تبعوا محمد عليه الصلاة والسلام فيستدرجون بهذه المتع في زينة الحياة الدنيا فالله تعالى يبقيهم على هذه الحال ويستمرون على غيهم فيهلكون وهم لم يتوبوا ولم يرجعوا لأن الغالب على الإنسان إذا حصل له مصيبة يستذكر ويتذكر ويراجع حساباته إلا من ندم فإذا كان الإنسان في رفاهية وفي ترف فإنه قل ما ينتبه إلى أخطائه وإنما يكون مستمرا في نعمته وغيره إنما يريد الله أن يعذبهم بها وتزهق أنفسهم وهم كافرون يعني يأتيهم ملك الموت وهم على كفرهم لم يتوبوا وهذا نوع تسلية للمسلمين وتنبيه لهم إلى أن ما عليه الكفار من متع الدنيا إنما هي هذه جنتهم ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر فالكافر ليس له بعد هذا المتاع المتاع وأما المؤمن فإنه كالمحبوس ثم يفك عتره بالموت ليستمتع بخيرات الله التي أعدها لعباده الصالحين ثم قال جل وعلا وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون أصعب شيء على المنافقين أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم قرآن يخشون أن ينفضحوا أو يأمر بأمر أو ينهى عن ناس فالله تعالى فضحهم وقال عنهم وإذا أنزلت سورة مشتملة على الأمر بالإيمان بالله وعلى الأمر بالجهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم استأذنك أولو الطول يعني أولو المال أصحاب المال الكثير جاء أصحاب الأموال الكثيرة من المنافقين وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين يعني اتركنا اسمح لنا ما نبغى نجاهد نحن نريد أن نجلس مع القاعدين مع النساء ما نريد أن نذهب معك ومع أصحابك فرضوا بأن يكونوا مع الخوالف الخوالف كن النساء التي يبقين في البيوت ولا يذهبن لنشر دين الله والجهاد في سبيل الله رضوا بأن يكونوا مع الخوالف أي وافقوا أن يكونوا بهذه المنزلة مع أنهم في المجالس يعتبرون أنفسهم هم أهل المعرفة وأهل الإدراك والفهم الصحيح يقول ابن كثير رحمه الله يقول الله تعالى منكرا وذاما للمتخلفين عن الجهاد الناشرين عنه مع القدرة عليه ووجود الساعة والطول، واستأذنوا الرسول صلى الله عليه وسلم في القعود وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، رضوا لأنفسهم بالعار والعذر والقعود في البلد مع النساء وهن الخالق بعد خروج جيش النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وقعت حرب كانوا أجرى الناس، وإذا كان أمن كانوا أكثر الناس كلاما، كما قال الله تعالى عنهم في الآية الأخرى في سورة الأحزاب: فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة الحداد، أي علت ألسنتهم بالكلام الحاد القوي في حال الأمن، بينما هم في حال الحرب أجبن شيء. وقال تعالى في الآية الأخرى: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، فأولى لهم طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فهذا هو حال أهل النفاق في حال عدم الحاجة إليهم، يكونون هم أرفع الناس صوتا وأكثرهم كلاما ويتظاهرون بالشجاعة والرجولة، فإذا جاءت حال الجد وطلب منهم البذل فإنهم يجبنون ويقولون ذرنا نكن مع القاعدين، فرضوا بأن يكونوا مع النساء ولا يريدون غير ذلك. وقوله جل وعلا: وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، أي بسبب نفوذهم عن الجهاد والخروج مع الرسول صلى الله عليه وسلم فهم لا يفقهون، أي لا يفهمون ما فيه صلاح لهم فيفعلون ولا ما فيه مضرة لهم فيجتنبوه. وهذه الصفات هي صفات كلها تدل على النزالة وعلى رداءة الفهم وقلة الوعي وعدم الإيمان، لأن المؤمن لا يكون هكذا. ولهذا حكى الله تعالى حال الرسول صلى الله عليه وسلم وحال المؤمنين فقال بالآية التي بعد هذا: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون، أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. شتان بالله الرسول صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه، آمنوا بالله وبرسوله، جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، بذلوا أموالهم وبذلوا أنفسهم. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهز لغزوة تبوك نادت الناس، وكان من عادة أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن يكون أجود الناس وأسبق الناس في كل موقف، فقال عمر رضي الله عنه: لأسبقن أبا بكر هذه المرة. فجاء بنفس ماله، جاء عمر رضي الله عنه بنفس ماله وقال: هذا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم سأل عن أبي بكر ماذا عنه؟ قالوا إنه جاء قصدك بكل ماله. فقال إذا نتوقف ولا أفكر عن أسقط أبا بكر في زيد رضي الله عنهما جميعا وعن جميع الصحابة. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، فكانوا يبذلون الأموال. عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان، كانوا يجهزون الجيوش بأكملها أحيانا، وكانوا يبذلونهم من الأغنياء والأثرياء من أصحاب المال، لكن ليسوا كالمنافقين يشحون بأموالهم، وإنما كانوا يبذلونها طيبة بها نفوسهم يرجون ما عند الله تعالى. الله جل وعلا أخبر عن مصير هذا الصنف من الناس فقال وأولئك لهم الخيرات. الخيرات هي المنازل العالية عند الله، وأولئك هم المفلحون أي الفائزون. ما خسروا وإنما أفلحوا، فالفلاح ضد الخسارة، فهذا الصنف أفلحوا وهذا الصنف لهم الخيرات. هذا خبر الله. قال بعد هذا الآية التي تلي ذلك أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. الله تبارك وتعالى بشرهم وأخبرهم بأنه هيأ لهم وجهز لهم ورسل لهم جنات، وهذه الجنات تجري تحتها الأنهار وهي لهم، ومدتهم فيها ليست مؤقتة 70 سنة أو 100 سنة، لا، ليست في حياة الدنيا مؤقتة، بل إنهم يخلدون فيها. ولهذا قال خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. ذلك الحصول على هذه الجنات هو الذي يستحق أن يتسابق فيه الناس يفوز، والإنسان الذي يفوز بذلك المكان هو الفائز. هذه الجوائز العظيمة هي التي يفتخر الإنسان بتحصيلها، والفوز بها هو الفوز بالمغنم العظيم الذي يرعى في سبيل تحقيقه الغالي والنفيس. أما متع الدنيا فإنها مؤقتة، والإنسان عنها مرتحل قريبا مهما طال به العمر، إلا أنه سيغادر. وإذا متع في هذه الحياة فإن متعها لا تخلو من المنغصات. فما من إنسان عنده كل وسائل السعادة إلا وهو يشعر بالمنغصات والنسيان، إما الحسية وإما المعنوية. إنسان إذا ملك المزارع والبساتين والعماير والمراكب والقصور إلا أنه يجد ما يؤذيه ويعكر عليه صفو حياته من عدو أو مرض أو عاهة أو نحوها من سائر أنواع المؤذيات والمنغصات. وهذا ينبهنا على أن الإنسان لا بد أن يسعى لما فيه مصلحته. أسئلة تدور علينا وتسمعونها، إنسان يريد أن يشتري بيت أو إنسان يريد أن يشتري سيارة، أو إنسان يريد أن يتزوج، أو إنسان يريد أن يفتح محلا تجاريا، ويقول إنه يريد أن يقترض من البنك أو من فلان أو من علان، ويسأل عن هذه المسائل وما يترتب عليها من أحكام، هل يتدخل ضمن الربا أو لا تدخل، من أسئلة متنوعة. الإنسان عندما يأخذ مثلا مبلغا من المال على سبيل القرض يجد أنه مضطر لرده إلى صاحبه بعد سنة أو سنتين، أو عندما يستدين مالا يجد نفسه يرده بعد سنة أو سنتين بأكثر، أو عندما يشتري بالتقسيط يجد نفسه أن هذا الأقساط تتابعه وتهاجم عدد من الشهور والسنوات، وهو إذا حصل مقصودة لا يجد في ذلك متعة ولذة كما كان يتصورها قبل ذلك، فإنه يأتيه مؤذيات ومنغصات. بينما ما ذكره الله لأهل الجنات أن حالهم ليس فيها مؤذيات وليس فيها منغصات، بل هي كلها استمتاع ومتع مستمرة بشتى أنواع المتع، من مطاعم ومراكز وملذات من أطعمة وأشربة وألبسة ومناظر وغيرها، فالإنسان يستمتع بها دون منغصات. ولهذا قال الله تعالى: أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. ففرق بين الإنسان الذي يعمل في هذه الحياة للآخرة والإنسان الذي يعمل في هذه الحياة لهذه الحياة. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، في الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورحمة. فالحياة التي هيأها الله جل وعلا لعباده جعلها لأجل أن يعمروها بطاعة الله وليحصلوا على المنازل الحسنة، والمتع الكاملة فلا يفرط في هذا الخير إلا من جهله. نسأل الله جل وعلا أن يحيينا حياة طيبة وأن يتوفانا على الإسلام وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن يجيرنا من سوء الدنيا وعذاب الآخرة وأن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يدمر أعداء الدين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. كان عند إنسان منزلين يسكن في أحدهما ويؤجر الآخر، فهل على البيت الآخر زكاة؟ يقول: هل يجوز له أخذ الزكاة رغم وجود من هو أحوج منك. سؤال كيف يكون يعجر يعجر منزله الآخر ويأخذ الزكاة إذا كان دخله لا يكفيه؟ إذا كان دخل الإنسان لا يكفيه هو وعائله، بمعنى أن نفقته الحاجية اللازمة لا يمكن تأمينها من دخله من البيت أو من غيره، فله أخذ الزكاة. أما إذا كان عنده ما يكفي من نفقة عليه وعلى أولاده فلا يجوز له أخذ الزكاة، لأنه يعتبر غنيا. ليس الغني هو الذي عنده الملايين، الغني هو الذي عنده ما يكفي. إذا كان يكفي في السنة 5000 ووجد عندك 5000 فأنت غني، وإذا نقصت وأنت محتاج فحينئذ تستحق من الزكاة لأنك صرت غني. أراد أن يأكل أو يشرب هل يقول بسم الله أو يقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ النص ورد على قول بسم الله، فهذا هو القدر اللازم. إن أتى بالرحمن الرحيم فإنه لا بأس به، أما عند الذبح فلا يقول الرحمن الرحيم وإنما يستفيد بسم الله، لأن المقام ليس مقام رحمة وإنما هو مقام ذبح، فتقول عند الذبح بسم الله الله أكبر، ولا تقول بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر. يقول إنسان قادم من الخرطوم وصل إلى جدة بدون إحرام بفتوى أن جدة ميقات الله، ماذا عليه؟ مشي عليه ما دام أن أحدا أفتاه بهذا في بلاده فيتحمل الفتوى. من استفتاه ذلك الإنسان، فالمسلم هو الذي يتحمل هذه الفتوى، لكن الذي يظهر والله أعلم أن جدة دون المواقيت، لأن جدة فيما يظهر على الخريطة داخلة ليست محاذية يلملم ولا محاذية للجحفة، لأن الجحفة ويلملم كلها داخلة في البحر أكثر من جدة. فالذي يظهر لي أن الواجب على الإنسان أن يحرم قبل أن يصل إلى جدة، لكن إذا كان الإنسان أفتي بهذا فلا شيء عليه، حمل من أكثر. في بنك من البنوك فهل يجوز دفع الضرائب من الأرباح؟ إذا كان هذا البنك يتعامل معاملات شرعية والأرباح هذه أرباح ليس فيها شيء من شبهة الربا فلا بأس بها، إذا كانت معاملات شرعية فلا بأس بها. أما إذا كان ما يسمى بالفوائد الربوية فإن هذه تعتبر عملا محرما وكبيرا من كبائر الذنوب، لأن الربا حرام بجميع أنواعه. يسأل عن طواف الوداع هل هو واجب في العمرة؟ نقول لا، ليس بواجب، هو واجب في الحج، أما العمرة فليس بواجب. يقول في أي كتاب أجد قصة الإسراء والمعراج بالتفسير؟ تجد في كتب التفسير، تفسير الطبري وغيره، وتجدها ايضا في شرح الحديث في فتح الباري وفي غيره في شرح الحديث. كتب التفسير وكتب السنة كلها تفسرها تفسيرا كاملا، وقد ألفت فيها كتبا مستقلة وهي موجودة ومتداولة في المكتبات. هذا يقول انه قام بقضم اظافر يده ناسيا اكثر من مره وهو في طريق المحرم، وما الحكم؟ نقول اذا كنت ناسي لا شيء عليك، لكن عود نفسك انك لا تاكل اظافرك. هذا يسال سؤال ورددت في عرضه لكن لابد لعلك خير. يقول ولدت زوجتي وأشك في هذا الولد كأنه ليس من دمي وليس لي، ليس لي بينة سوى الاتهام، وكنت أتصرف مع هذا الطفل تصرفا قاسيا، وهي لا تقول لماذا، وأنا لم أصرح بما في ضميري إلا كراهيتي لهذا الطفل، وهو لا يشبهني ولا أحد من أبنائي، فماذا أفعل وأنا متضايق من هذا الطفل؟ الولد للفراق، وليس لك أن تنفي هذا الولد إلا بزينة، فهو منسوب إليك ما دام أنه ولد على فراقك. وأما اختلاف الشبه فليس هذا دليلا على الاتهام للمرأة، قد جاء رجل يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأته جاءت بولد لا يشبه إخوانه، فسأله عن ألوان إبله لأنه كان راعي إبل، فذكر له ألوانها وأنها بيضاء، فقال ألا يوجد فيها الأحمر والأسود؟ قال بلى. قال من أين لها ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. قال فكذلك هذا الولد لعله نزعه عرق، يعني قد يكون الجد السادس أو السابع أو الثامن هذا شبهه فجاء عليه. ولهذا أحيانا الإخوة يختلفون، هذا شديد البياض وهذا أسمر، وتقاسم وجوههم مختلفة، وأحيانا هم توأم، فليس اختلاف الشبه دليلا على اتهام المرأة إذا كان عندك بينة، أربعة شهود يشهدون، وإلا تحمد الله تعالى ولا يوجد عندك شيء من الوساوس والضجر. يقول هل سنة؟ تنصح بالسؤال هكذا السؤال؟ شو؟
كيف الإحداء يعني؟
الإحداء؟
كيف الإحداء يعني؟
كيف الإحداء؟
يسير
بالإحداء. يعني الإنسان يمشي حاد بقصدك؟ ها؟ هذا يسأل يقول هل السنة أن الإنسان يمشي حافي؟ نقول لا ليس السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتعل ويصلي أحيانا في نعليه، وعمر بمخالفة اليهود وقال صلوا في نعالكم، وكان هذا مطبق إلى وقت قريب لما أن المساجد صارت مفروشة ومبلطة، فصار يتسبب في لبس النعال داخل المساجد شيئا من الأذى للمساجد ومن يصلي فيها. لكن الترف هو الذي ليس من خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يمشي أحيانا حافيا ويمشي منتعلا، وكان في أسفاره ينتعل ويلبس خفيه
ثلاثة أيام لا يخلعها إلا في اليوم الثالث.
يقول قدمنا من بلادنا لعمل العمرة، فهل يجوز عمل عمرة أخرى لمتوفى؟ وهل يجوز لبس ملابس الإحرام من مكة قبل الذهاب للتنعيم للإحرام؟ هذا السؤال كل يوم لابد يتكرر، كل أسئلة كثيرة عن الاتجاه هذا الموضوع. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء معتمرا اكتفى بالعمرة الأولى ولا يخرج من مكة ليكرر العمرة، لا من التنعيم ولا من غيره. والصحابة رضي الله عنهم كانوا كذلك، ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أحدا أن يكرر العمرة ولو كان جاي من أقاصى الدنيا، بل يكتفي بالعمرة الأولى التي أتى بها. وعلى هذا في السنة أن الإنسان يكتفي بعمرته التي أتى بها ولا يكرر عمرة أخرى، لا له ولا لأبيه المتوفى أو قريبه. فإن فعل صحت مع عدم الفضيلة. لو أن إنسانا قال أنا أريد أن أعمل عمرة ثانية، ما حكمها؟ نقول جائزة لكنها ليست فاضلة. لأن عائشة رضي الله عنها لما انتهت من الحج استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة، فلم يأذن لها أول الأمر، فلما ألحت عليه أذن لها وأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها للتنعيم لأنه أقرب مكان للحرم، فهو أدنى الحل، فأحرمت منه وعبد الرحمن لم يخرج، ذهب معها وجاء بها للحرم ولم يحرم. أخذ العلماء رحمهم الله من هذه الحادثة جواز هذه العمرة وعدم فضيلتها. عدم فضيلتها ليس فاضل. يقول أتيت للعمرة من بلدي وعلي بعض الديون وتركت وصية لسداد هذه الديون في حال وفاتي من ممتلكاتي التي تتعدى بكثير عن الديون، هل هذا تصرف صحيح؟ لا لا، ما دام عندك وفاة لا شيء عليك. يقول أنا من الشام وأحرمت بعد أديار علي، لم يخبرنا السائق عن الميقات إلا بعدما تجاوزنا، هل علينا شيء؟ نقول نعم ما لكم شيء. الواجب أن ترجعوا للميقات وتقيموا منه. إذا كنتم تجاوزتم الميقات المسافة حتى عديتم الميقات فيلزمكم الرجوع، فإن أحرمتم فلن ترجعوا فإنكم حينئذ على كل واحد منكم شاة تذبح لمكة وتوزع على فقراء الحرم. يقول هل تجب الزكاة على الأرض فور بيعها من بعد الحول؟ إذا كانت هذه الأرض معدة للتجارة فإنه إذا حال عليها الحول أو على القيمة التي شريت بها فإنها تزكى. يعني إنسان مثلا عنده 100,000 ريال في واحد محرم، فلما صار شهر ربيع الثاني اشترى بهذه 100 قطعة أرض للتجارة لأجل أن يبيعها وعرضها للبيع، فإن الزكاة تجب عليه في واحد محرم من العام القادم، لأن قيمة الأرض كانت نقودا فيها الزكاة، والأرض معدة للتجارة فهي من عروض التجارة، فحينئذ إذا حال على قيمة الحوض فإنه يجب عليه الزكاة. أما لو اشترى بها أرضا ليسكنها أو يعمرها فإنه لا زكاة فيها. يقول إذا سهى المصلي فركع مرتين في ركعة واحدة فماذا يفعل؟ يفعل يسجد بالسهو، هذا إذا كان منفرد. أما إذا كان مأموم فالإمام يتحملها عنه.
لكن إذا كان منفرد فإنه إذا انتهى من صلاته يسلم ثم يسجد للسهو سجدتين ثم يسلم. هذا هو الأفضل له في هذه الحال، لأن السهو زيادة في الصلاة، والسهو الزيادة الأفضل أن يكون بعد السلام. يقول: هل يجوز إعطاء زكاة مالي لزوج أخت الفقير علما بأنه يوجد من هو أفقر منه؟ نقول نعم يجوز، ما دام أنه فقير فإعطاؤه أفضل، لأنها صدقة وصلة. الزكاة على ذي الرحم صدقة وصلة. هذا يقول: سبق أن حججت عن نفسي، فهل يجوز أن أحج حجا واحدا عن جدين من أجدادي، والد والدي والد والدتي، في مرة واحدة؟ وإن لم يجد فبمن أبدأ؟ لا، لا يجوز الحج، لا يكون نسك، لا يكون إلا لواحد، ما يمكن أن يشترك فيه اثنان. وجد جدك، أي جد وأبيك، هو من عصبتك، فهو أقرب إليك من جدك لأمك، وهو الذي تنتسب إليه. يقول: الذهب المستعمل في الأفراح فقط هل فيه الزكاة؟ هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم في الذهب المستعمل، هل فيه زكاة أو لا؟ وبعض جمهور العلماء على أن المستعمل ليس فيه زكاة، وبعض أهل العلم يقول إن فيه الزكاة لحديث المستفين فاتين زكاتهما، لا فلا ترضين أن يصورت الله بهما سوارين من نار. فالأحوط للإنسان أن يخرج الزكاة في مثل هذه الأحوال. يقول: هل يلزم المعتمر إذا دخل المسجد الحرام أن يطوف سبعة أشواط كل مرة؟ كلها لا يلزم، لا يلزمه أبدا إلا طواف العمرة فقط، وأما الباقي فإذا شاء أن يطوف طواف، وإذا كان لا يريد أن يطوف صلي ركعتين ويجي. هذا يسأل يقول: له حساب في بنك قيمته 100 جنيه عبارة عن شهادة استثمار مجموعة، يقول: ويمنحني مبلغ في 6 أشهر 625 جنيه، هل حرام أم حلال؟ أقول: إذا كان هذا المبلغ جعلته في البنك لتنميته باستثماري في مضاربات شرعية على وفق الشريعة الإسلامية فلا بأس بهذا. أما إذا كان عبارة عن أرباح محددة من البنك كل فترة في دار محدد فهذه فوائد ربوية لا تحل. يقول: إذا تصدق الشخص على أقاربه بنية الزكاة من غير الواجب عليهم النفقة، ثم ذهبت إلى الجهة الرسمية من الدولة لدفع الزكاة، ثم فرض الزكاة على الخصم، هو واضح على دفعات لأنه لم يكن معي كل مبلغ على أن أدفع الباقي العام القادم. الإنسان إذا كان دفع الزكاة لأقاربه الفقراء وهي زكاة واجبة فبرأ بذلك ذمتهم للزكاة الواجبة، وإذا طلبت الدولة بزكاة أخرى مطالب بها كما هو معلن ونحو ذلك فيبين لهم هذا الأمر ويعفونهم مما دفع إذا ثبت لهم صدقه وحفظه على إخراج الزكاة الواجبة. يقول: أعمل سائقا بين مكة وجدة، من أين أحرم للعمرة؟ من جدة.
يقول إذا وصلت متأخرا لأداء صلاة الجماعة ودخلت مع الإمام وقت التشهد هل يحسب لي صلاة الجماعة؟ يحسب الإنسان صلاة الجماعة إذا أدرك ركعة، لكنه على أجر عظيم من حين خروجه من منزله وذهابه إلى المسجد حتى ولو سلم الإمام وصلى وحده أفضل له من أن يقبع في بيته. يقول أحيانا نصلي الفجر في وقتها وأحيانا نتأخر عن الجماعة، يعني نحن نشبه المنافقين الذين يتأخرون عن الصلوات، فإنهم فيهم شبه من المنافقين إذا كانوا يتعمدون التأخر. أما إذا حصل الإنسان غفلة من دون قصد وضع الساعة المنبهة ولم توقظه أو نسي فتحها فلم يستيقظ فليس فيه شبه من المنافقين، إنما المنافق هو الذي ذكر الله حاله إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، فهم يصلون لأجل أن يراهم الناس، ولذا كانت العشاء والفجر هي أثقل الصلوات عليهم لأن الجو مظلم فلا أحد يراهم، وهم لم يصلوا لله وإنما صلوا لأجل الناس. يقول أتوب أكثر من مرة ولكن أعود بالذنب فماذا أعمل؟ أولا عليك أن تبحث عن أسباب عودتك وتتلافى هذه الأسباب، فإذا كان سببها هي البيئة التي أنت فيها تشجعك على العودة إلى ذنبك فغير هذه البيئة. فعلى سبيل المثال إنسان كان يدخن فترك الدخان، لا يجلس عند المدخنين لأنه سيعود الدخان إذا رآه مدخنين. إنسان مثلا يعمل الزنا يرتكب جريمة الزنا يبتعد عن الأماكن التي توجد فيها النساء ويغير البيئة التي هو فيها والمجتمع الذي هو فيه، وعليه المبادرة إلى التوبة، وإذا تاب فإن الله جل وعلا يفرح بتوبة عبده. فلا يقنط الإنسان من رحمة الله، يقول إخواننا في الفلوجة يقتلون فما الذي علينا؟ أولا يجب علينا الدعاء لهم ولإخواننا في فلسطين وفي العراق وفي غيرها، نسأل الله جل وعلا أن ينصر إخواننا المجاهدين في كل مكان وأن يدير دائرة السوء على أعدائهم من اليهود والنصارى وغيرهم من كائن الكفرة. وهذا لا يكلف الإنسان شيئا أن يدعو بين الأذان والإقامة وفي حال صلاته في الليل يدعو لإخوان لعل الله جل وعلا أن يكشف عنهم الغمة ويفرج عنهم كربتهم ويزيل هذه الغشاوة عنهم، والله جل وعلا يقول ادعوني أستجب لكم، ويعمل بالأسباب من بذل المال بمساعدتهم وغير ذلك من الوسائل التي تنفع إخواننا المسلمين الذين يضطهدون في دينهم وفي أعراضهم. ونسأل الله جل وعلا أن ينكر بالأعداء ويرينا فيهم عقابا عاجلا إنه على كل شيء قدير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.